يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الذين تربوا على يديه ومارسوا أخلاق الإسلام وأحكامه ممارسة عملية، وصادفهم في حياتهم من المشكلات مما لا يزال يصادف المسلمين ويبتلى به الناس أجمعون في مشارق الأرض ومغاربها، وقد يؤدي ببعض المجتمعات إلى التفتت وإلى التمزق، وبعض المجتمعات ممن يعرف أهلها الحق فيتبعونه ينتصرون على ما وقع بينهم من خلافات وما أدت إليه حياتهم من صراعات بسبب ما يجد ويستجد في الحياة الدنيا من مشكلات اليومية التي تبرز من خلالها أطماع الطامعين ومكائد الكائدين للبص بمجتمع من المجتمعات. والعرب في جاهليتهم كانوا أهل ظلم لبعضهم وعدوان، حتى إن عصرهم في مقابل عصر العلم الذي هو عصر الإسلام، كان العصر الجاهلي عصر الجاهلية، وأفعالهم التي يمارس فيها العدوان بشكل صريح كانت وصمة عار في ذاك المجتمع الذي أنقذه الله سبحانه وتعالى ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بل لم يكن مجتمع العرب الجاهلي فقط هو الذي يسود فيه ما يسود من الظلمات، بل كانت المجتمعات الأخرى والتي تبدو متحضرة إلا أنها كان فيها من المفاسد وما فيها من أنواع الإجرام ما جعلها تتوق للإسلام بمجرد أن انتشر نوره فأقبلت عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رجلا مستقيما ونبيا صالحا وداعيا إلى الحق لا يجامل في ذلك ولا يميل إلى شيء من الدنيا يستهوى بها لمجاملة طرف على آخر أو جماعة على أخرى أو قوم على آخرين، بل كان صلى الله عليه وسلم يخبر بالحق وما يعلمه الله به من الوحي، ولا يقول إلا صدقا ولا يقول إلا حقا، فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، جاء برسالته السمحة التي بعثه الله بها فأداها كأحسن ما يكون الأداء. في مجتمع عربي تسوده فوضى الجهالة، حيث تقتل الطفلة البريئة في مهدها، ويعتدى على صاحب المال والرزق الحلال فيغتصب منه، وتنتهك حرمات الناس ظلما وعدوانا لثأر قديم أو لمكر طاغية لئيم يريد أن يسيطر على الأرض وعلى العباد. فهذه الظلمات التي كانت تسود حياة الناس في المجتمع العربي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإنقاذ الأمة منها، وقد كان والحمد لله. وكذلك المجتمعات الأخرى كان يتولى أمورها ملوك طواغيث وحكام ظالمون، وتسود في أوساطهم كل أساليب الكيد والمكر والغدر فيما بينهم وبين من يرأسونهم من المسؤولين في تلك الدول، ويعبدون أوثانا ويعبدون نيرانا ويعبدون صلبانا، وهم أبعد الناس عن معرفة الحق والإيمان به. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين للناس أنه مبعوث من عند الله الواحد الأحد الخالق الرازق الحكم العدل، وأنهم عليهم أن يسلموا لله سبحانه وتعالى. فهذا هو المبدأ الأساسي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بذلك وأيقن فعليه ألا يخرج عن طاعة ربه الذي خلقه من عدم وكونه ورزقه وأخرجه إلى هذه الحياة الدنيا ليعيش فيها متمتعا بقواه ترعاه عناية الله سبحانه وتعالى وتكلأه متى كان قريبا من الله عاملا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد كان ذلك في حياة المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم تركوا الحرام بكل صوره والتزموا طرق الحلال وأساليبه الشرعية، فظفروا وفازوا وانتصروا وسلموا من كل أذى والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم بأن العبادة في هذه الحياة الدنيا هم كلهم عباد الله، كلهم متساوون في هذه الحياة الدنيا، تكلأهم عناية الله وترعاهم متى كانوا متحابين ومتى كانوا متآخين ومتى كانوا ربهم طائعين. وطاعة الله تستلزم عدم التكبر على الآخرين وعدم العدوان عليهم وعدم ابتزازهم. فكان مجتمع الإسلام والحمد لله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا متسامحا ومجتمعا متعاونا ومجتمعا تسوده روح الأخوة والمحبة. ولكن متى نزغ الشيطان بين طائفة منهم وطائفة أخرى أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى دفع ذلك الشر، كما حدث في المدينة بين بعض أهلها ممن كانوا يسكنون منطقة واحدة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي منطقة قباء التي كانت مدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينته المنورة، وبها بني مسجد قباء. فهذه المنطقة كما جاء في الحديث الشريف أن أهلها تخاصموا فيما بينهم حتى تراموا بالحجارة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يذهبوا معه ليصلحوا فيما بينهم، وهذا هو خلق الإسلام، فإصلاح ذات البين أمر مطلوب بين المسلمين، وعدم ترك الأمور على أواهنها تسري وتتحول من سيء إلى أسوأ، فيختصم أبناء المجتمع ويتعادون، بل ربما مكر بالمسلمين عدو لهم حاول أن يذكرهم بأفعال جاهلية ويمزق وحدتهم، فيصرخ كل واحد في بني قومه يدعوهم إلى أن يأخذوا بثأر من كان مات منهم في الجاهلية، ويتلاحم الأفراد ويتطاولون على بعضهم بعضا بالكلام وتذكير بعضهم بعضا بما كان من آثارهم في الجاهلية من ظلم وعدوان، ويكادون يلتحمون في قتال لا تحمد عقباه. فيسع النبي صلى الله عليه وسلم ليردهم إلى الجادة، وهو يقول لهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ فتأمل هذه المواقف النبوية التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته في المجتمع الإسلامي الذي ربى أفراده فيه تربية صادقة صالحة سليمة من كل خلل ومن كل زيغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة الحق وربى الأمة على امتثال لأمر ربها والتعاون فيما بينها وتطبيق شريعتها، وتعلم منه أصحابه رضي الله عنهم ذلك، فكانوا أمثلة حية لسلوكه صلى الله عليه وسلم. وما أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى ذب الخصام في أول الأمر، وقال بعض الناس: منا أمير ومنكم أمير، أي الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صاحب هذا القول يتولاه أميران، أمير من الأنصار وأمير من المهاجرين، ولكن الصحابة الأثبات بيّنوا أن الأمر كله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، فتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أول ما خطبه في الناس: إني وليت عليكم ولست بخير منكم، وأن القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، وأن الضعيف قوي حتى يأخذ الحق له، وأطيعوني ما أطعت الله فيكم. فكانت هذه المبادئ صريحة في أنه لا ظلم يرتضيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وسيرته على منوال سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فكان أشد صرامة على نفسه وعلى أهل بيته، متسامحا مع الناس، متشددا على من يعينه من العمال في الأقاليم حتى لا يمارس على المسلمين شيء من الظلم يباعد بينهم وبين الحق. فكان رضي الله عنه يختار العامل بدقة وبشروط يراعيها فيه، ثم يرسله ويرسل في أثره من يأتي بالأخباره وينظر إلى حاله، هل أثرى بمال المسلمين وعلى حساب أرزاقهم، وهل اتخذ لبيت لنفسه قصرا منيفا ينعزل فيه عن الناس، وهل فعل كيت وكيت، ثم إذا بلغه عنه ظلم استدعاه وحاسبه وخاصمه وربما عزله، وربما عزله لعدم اقتناعه أو لعدم رضاه عن عما بذل منه في موقف من المواقف، بل ربما كان يرسل الرجل ليحرق بابا اتخذه الوالي والأمير والعامل في المدينة أمام بيته يعزل به الناس عنه، فيأتي الوالي ليسأل عن سر ذلك فيقال له إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد أرسل هذا الرجل ليحرق باب ذلك حتى لا تنعزل عن الناس، ويدعوه إلى المدينة ليحاسبه وليسأله عما فشى عنده من المال. فهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه حكم الناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في غاية العدل وفي غاية الأمانة والإخلاص لله سبحانه وتعالى كسابقه الخليفة الصديق رضي الله عنهما. ثم إنه بعد انتقاله إلى جوار ربه شهيدا تولى الخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان ينفق حر ماله في نصرة هذا الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالشهادة ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حينما يأتي بأمواله الطائلة يسعف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهيئ الجند والمجاهدين ليتوجهوا إلى جهة معينة لنصرة الدين وحماية الأمة من الخطر الماحق بها من جهة أعدائها. فالخليفة عثمان رضي الله عنه وارضاه يسر الله له فتح الفتوح وامتداد دولة الإسلام، ولكنه فوجئ ببعض الناس يأتون إلى المدينة غاضبين من أمير لهم، فما كان منه إلا أن عزل الأمير الذي جاءوا غاضبين منه وولى من أرادوا أميرا عليهم، ولكنهم فوجئوا بأن الرسالة زورت وأن ما طلبوه حرف، ولم يكن ذلك بأمر منه رضي الله عنه وأرضاه، بل لبى ما كانوا يطلبونه بسماحة منه ورغبة في ألا يولع المسلمين من لا يحبون، ولكن الأيدي العابثة حرفت وغيرت لتوقع فتنة في المسلمين عرفت إلى يومنا هذا بالفتنة الكبرى، وتقاتل المسلمون قتالا عنيفا في مواقع كثيرة، وكان ذلك بعد أن سفك دم أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وتولى الخلافة من بعده الإمام علي كرم الله وجهه، وحبا منه في عصمة دماء المسلمين غادر عاصمة الدولة الإسلامية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر بالكوفة في العراق، كل ذلك ليجنب المدينة المنورة من فتن الحروب والخلافات. واعتزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تلك الفتنة، وحتى قال من قال منهم حينما دعي إلى القتال مع أحد الطرفين أنصار الإمام علي أو خصومه رضي الله عنهم جميعا، قال لهم اعطوني سيفا من خشب يقتل به، اعطوني سيفا يقتل الكافر ولا يقتل ولا يسفك دم المسلم، وهيهات أن يكون ذلك. فصمت في بيته واعتزل، وما أكثر من اعتزل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخلافات، ولكن مع ذلك وقع ما وقع من المسلمين، جماعة تطالب بثأر أمير المؤمنين القتيل، وجماعة أخرى تدعو إلى إقامة الخلافة ونبذ ما كان بين المسلمين من هذه الفتنة الدامية. ولكن أمير المؤمنين وهو في شدة صدامه مع خصومه رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، يفاجأ بأن خصومه يرفعون المصاحف ويعلنون احتكامه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ويا لها من فرصة سانحة، ما كان للإمام علي أن يردها ويرفضها، بل هو أقبل على تلبيتها مع علمه بأن الخصوم ربما كانوا ينتهزون فرصة للنجاة من الانتصار عليهم وهزيمتهم، ولكنه مع ذلك قبل هذه الفرصة السانحة ليحتكم مع خصومه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، واتخذ لذلك ممثلا له، واتخذ الطرف الثاني ممثلا له، والتقى الممثلان ليتفق على نزع الأميرين لتولية من يتولى أمر المسلمين، ولم يكن له سابق خلاف في هذا الميدان، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتجدد الصدام من جديد، بل وتجدد الصدام من جديد بين أتباع الإمام علي كرم الله وجهه، وذلك أن فئة باغية حينما رأته يحتكم إلى كتاب الله ظنت به الظنون وخالفته في صنيع هذا وأمر هذا، وأبت إلا أن تمرق عن رأيه وأن تخالفه وألا ترجع إليه، بل حملت السلاح في وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأدى ذلك إلى ما أدى من حروب وقتال في صفوفهم معه، سفك ما سفك من دماء المسلمين، وانتصر عليهم الإمام كرم الله وجهه بعد معارك فاصلة، ولكن يأبون إلا أن يترصدوا لأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه فيقتلونه وهو يخرج لصلاة الفجر رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى هذه الفتن والبلايا والرزايا وما يكون عليه حال المسلمين عندما لا يرجعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحق أحق أن يتبع، وهذا الكتاب الحكيم الذي أنزله رب العالمين دستورا لأمة المسلمين ينبغي أن يرجع إليه ويحتكم في كل وقت وحين، ومن يدير الحكم ويبرز ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأحكام العادلة الفاصلة إنما هم أهل العلم بالقرآن، وأهل العلم الذين عاشوا مع كتاب الله سبحانه وتعالى وعرفوا تفسيره واطلعوا على أحكامه ومارسوها وزولوها، أولئك هم الذين يحتكم إليهم. فما ينبغي أن يكون الاحتكام إلى كتاب الله من طرف أقوام متصارعين لا صلة لهم بأهل العلم، فأهل العلم جدير بأن يحكموا وأن يتخذوا في حكاما بين هؤلاء المتصارعين، فهذا هو صنيع المسلمين في عهدهم الأول حينما اختلفوا وتفرقوا بسبب ما سار بينهم من مكائد الظالمين. وهكذا المسلمون في كل عصر وحين لا مفر لهم من العودة إلى كتاب الله والسماع لأهل العلم العارفين لكتاب الله سبحانه وتعالى وتشريعاته وأحكامه، وهذا وما في هذا الدستور من الأخلاق والتوجيهات والمبادئ العالية التي تعجز عنها الدساتير في كل المجتمعات والدول والأمم. فجدير بنا ونحن نعيش اليوم في بلادنا العربية بشكل عام وفي بلادنا ليبيا خاصة وعلى وجه الخصوص في عاصمتنا عاصمة ليبيا أن نحتكم إلى كتاب الله وأن نحكم أهل العلم وأن ننظر إلى المصالح بحسب ما هو مستفاد من أحكام شريعتنا لا بحسب ما تمليه عليه علينا الأهواء. فمن يتولى أمرا يريد أن يظل في هذا الموقع مسؤولا فيه يمارس كل اختصاصاته ولا يتنازل عن شيء من ذلك بل ينبغي أن يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يعطي من جانبه شيئا من اللين ومن التسامح مع الآخرين بحيث يشاركونه فيما هو يقوم به ويتنازل لهم وينبغي أن يستمع إلى مقالتهم. فمن أبدى مقالة شديدة صارمة في الحق مبينا المفاسد والأخطاء التي وقعت من طرف أناس آخرين فينبغي عليهم أن يسمعوا تلك الأخطاء وأن يعترفوا بها وأن يواجهوا أنفسهم بما فرط منهم وأن لا ينكروا ما كان منهم من ذلك استمرارا في الخطأ واستسرادا على ما بدأوه من الظلم والعدوان. فالمسلم رجل سمح في بيعه وشرائه وقضائه واقتضائه وهو في هذا الموقف حينما يواجه بأنه وقعت منه أخطاء كيت وكيت ينبغي أن يستمع إلى ما يقال له وأن يعترف بهذه الأخطاء وأن يطلب السفح والسماح وأن يتنازل ويتراجع عن بعض ما كان منه ويشرك الآخرين معه. لكن حينما يتشبت المسلم بكل ما كان يفعله وهو مخطئ في ذلك أو في بعضه ويصر على دوام فعله وعدم الرجوع عما بدر منه فإنه بذلك يزيل الطين بلة وإنه بذلك يفسد حال الأمة بأسرها وهو ما لا يصح للمسلم في خدمة أبناء مجتمعه. فإن المسلم حينما يتولى مسؤولية من المسؤوليات لا يتولاه لغرض دنيوي من أجل أن يعيش ويكسب وإنما يتولاه من أجل خدمة الأمة يوظف قواه ويوظف معارفه ويوظف قدراته لخدمة أمته. فإذا ما فرط منه ما يخل بذلك ينبغي أن يعترف وينبغي أن يقبل نصح الناصحين وأن يتراجع عما بذر منه وأن يشرك الآخرين في إصلاح معوجة من سلوكه وأفعاله. لكن أن يصر على القتل والقتال ومداومة العدوان والحرب إلى الأبد فهذا إنما هو فعل الجاهلية فعل الجاهلية التي كان شاعرها ومن مبادئها قول شاعرهم ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لم يظلم الناس يظلم. فكان من شريعة أهل الجاهلية أن يظلم الناس بعضهم بعضا والظلم عندهم يدل على الاقتدار ويدل على القوة ويدل على السطوة وأن صاحبه بتلك القوة وبتلك السطوة ممدوح عندهم وهو في واقع الأمر مخرب ومفسد ومضيع للناس أجمعين. فهو في نهاية الأمر بشر وفرد من الأفراد تحوجه الحاجات التي تحوجهم من طعام وشراب وكساء وغير ذلك ويمرض مثل ما يمرض الناس ويشقى ويتعب مثل ما يشقى الآخرون ويتعبون. فهو جدير بألا يعطي نفسه أكثر من حقها وألا يرفعها عن قدرها. ولكن أهل الجاهلية لا يبالون بهذه النظرة الصائبة الدقيقة التي هي نظرة الإسلام وتوجيهات سيد الأنام عليه الصلاة والسلام لأتباع المؤمنين في أن يدركوا بأنهم بشر. بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، فمن باب تواضعه عليه الصلاة والسلام وإثباته بشريته كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام. صحيح إنه بشر، ولكنه معان بوحي الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل في أكثر من موضع في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو بشر عليه الصلاة والسلام، ولكنه معلم من عند الله، يأتيه الوحي ويوجهه ويبين له الحق ويفعله عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى. لكننا نحن بقية البشر في مواقفنا قد نتخذ الموقف الخطأ، وقد نتصرف التصرف غير الصحيح. فإذا ما نبهنا إلى ذلك وتبين لنا وجه الحق، ينبغي أن نستمع إلى مقالة الآخرين وأن نراجع أنفسنا وأن نشركهم في اتخاذ القرار. وهذه القوات التي تتصارع اليوم للأسف في أطراف مدينة طرابلس العاصمة، إنما هي كانت بالأمس القريب تنقض على ظالم طاغية مده الله في العمر وفي العمل وفي العمل الذي كان يرأسه، وهو إدارة دولة بحالها 4 عقود متواصلة. ولكنه لم يفكر يوم من الأيام في الانتصاف من نفسه ومن أتباعه وإحقاق الحق ونفع الناس وأداء حقوقهم إليهم، بل كان يتشبث بزيادة الكيد لهم والانتقام منهم والعدوان عليهم، وكان يحاول الانتقاص من مكانتهم والتشديد عليهم والاستعانة عليهم بغيرهم من أبناء الأمم والشعوب العربية وغير العربية، ويرى أنه بذلك صار قائدا مهابا عالي القدر في على مستوى الأمم والدول، وهو في حقيقة الأمر إنما هو سارق ناهب ينتهب البلد من خلاله لكل الدول والمجتمعات، فمبدل لثروة هذا الشعب وهذه الأمة. فهؤلاء الثائرون المتخاصمون اليوم كانوا بالأمس القريب ينقضون عليه ويستردون بلادهم ويعصمون دماء المسلمين الذين كانت تمتلئ بهم السجون، فيطلقون سراحهم وينعمون عليهم بالحرية والأمان، ولكنهم للأسف عادوا من حيث يزلون أو لا يزلون إلى نفس السلوك الذي كان يمارسه طاغية أهل البلاد في 40 سنة الماضية. انتهبوا الأموال، أو بعضهم لنقول انتهب الأموال وتحكم في الرقاب وسيطر على البلاد واتخذ الأعوان واتخذ كل من يعينه على ويطيعه على فيما يأمر به، اتخذه صاحبا واستعان بالشباب الأغرار، ولم يتح لهم فرصة المعرفة للحق ومتابعته، بل كيد لأهل العلم وأهل الدين، وربما أوذي منهم كثيرون وسجنوا وعذب بعضهم وقتل. وهذا كله في واقع الأمر مما لا يحل لهؤلاء الأحرار الذين كانوا بالأمس قريب يسعون لتحرير بلادهم، وإذا بهم يدخلون في حلبة الاستعباد للآخرين والسيطرة على رقاب الناس أجمعين والتحكم في أموالهم وإتلاف ثرواتهم وقدراتهم وحرمان الناس من أبسط حقوقهم. فالناس صاروا في غاية الهوان بين انعدام السيولة المالية وارتفاع الأسعار وفقدان بعض الحاجيات الظروف القاسية والمعاناة التي تصادفهم في وجود العمل الصالح المناسب والحماية والأمن الضرورية الضروريين للإنسان في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعصم أهلنا من الوقوع في مثل هذه الحبائل المفزعة التي لا تزيد المجتمع إلا فسادا واضطرابا وتمزق وحدة البلاد والعباد، وهي فرصة سانحة لبعض الناس الذين يطلبونها ويسعون إليها. فبعض الناس من أهلنا للأسف يريدون هذه الفرقة، وبعض الناس هم من أبناء الشعوب الأخرى التي تصنع في خيرات هذه البلاد وفي حرمان أهلها منها والاستحواذ عليها، وأولئك هم أبناء الشعوب الذين ينظرون إلى المجتمع الليبي نظرة امتهان ونظرة استهانة، ويعملون كل ما في وسعهم لزيادة تمزيقهم وإضلالهم والوقيعة فيما بينهم. فليتنا نتعظ بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وسيرة أصحابه الذين كانوا إذا ما وقع بينهم الخلاف التمسوا الحل السريع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما قادهم بعض أهل الحكمة والرأي منهم بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، قادهم بعض أهل العلم والحكمة منهم إلى الحق، واحتكموا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وما فيه من بيان للحق ومراعاة أصحاب الحق وعدم الظلم والعدوان. فالظلم ظلمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يحذر الله منه سبحانه وتعالى. فالمسلم مطالب بأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فتقوى الله وخشيته سبحانه وتعالى مما ينبغي أن يتحلى به المسلم، لأن نقمة الله شديدة وعذابه أليم ومكره لا يستطيع إنسان أن يتصور السبيل الذي يأتيه منه. فتقوى الله مطلوبة من المسلم، وتقوى النار أيضا مطلوبة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فتقوى النار واجتناب أخطارها والوقوع فيها مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، فلا يفعل فعل أهل النار ولا يعمل العمل الشنيع المحرم الذي يؤدي به إلى النار. وتقوى الظلم أيضا كذلك، وإن الظلم ظلمات واتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. فاتقاء الظلم أيضا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، لأن الظلم يوقع في العدوان ويوقع في الحرام ويوقع في المفاسد كلها التي يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها، ويقود الظلم صاحبه إلى سوء المصير والعياذ بالله. فيا أيها السامع الكريم، إذا علمت ما الحكمة التي أوجرك الله فيها من أوجرك الله لها في هذه الحياة الدنيا، وهي أن تعبد الله حق عبادته وأن تلتزم طاعته وأن تتوجه إليه سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا وتطيعه لتسعد به في الآخرة، فإنك في هذه الدنيا إنما كعامل يزرع في مزرعة نتاجها يلقاه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالدنيا مزرعة الآخرة كما هو معلوم في أقوال أهل العلم من المسلمين. فأحرص على ألا تكون مؤذيا لغيرك، وألا تكون ضارا، وألا تكون كائدا لأحد من أبناء قومك وأهلك ومن المسلمين. وإن من يقع في ذلك إنما هو يهين نفسه ويسبب في إبعاده عن الله وحرمانه من ثواب الله ووقيعته في سوء المصير والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا العدوان، وأن كل من يطالب بالقتل والقتال ينبغي أن يكون على يقين بأنه يقاتل ظالما ويقاتل عدوا ويقاتل كافرا وفاجرا، لا أن يسرع إلى القتال كيفما اتفق ولا يبالي ويقتل من يقتل، وربما كان قتله وأداه يؤدي إلى انتهاك حرمات الناس وإتلاف أموالهم وأرزاقهم وأرواحهم وآلاتهم وتخريب جورهم ومنعهم من أعمالهم واتصالاتهم، فهذا مما ينبغي أن يحذره المسلم. فالمقاتل في سبيل الله ينبغي أن يقاتل طاعة الله سبحانه وتعالى ملتزما بأمر الله فيما يفعل، أما أن يكون القتل والقتال عشوائية وأن يكون عدوانا وظلما وكيدا فهذا مما ينبغي أن يحذره المسلم. وإذا كان حامل السلاح يدرك هذه الحقيقة فعليه أن يراجع نفسه وأن يقف عندها في سلوكه وتصرفاته، فلا يكون سببا في إزهاق الأرواح وإفساد الأموال وإتلاف المباني والدور، فإن ذلك مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعه أمر آمر ولا تكليف مكلف بذلك إذا كان صاحبه غر ومخادع وصاحب كيد وسوء صنيع والعياذ بالله. فما أكثر ما نرى من الناس من هو شره مستطير وخطره واضح بين وعمله شنيع، ومع ذلك تجد من يساعده على ذلك، فإن مساعدة الظالم تكون سببا في تضييع نفس هذا المعين الذي يكون وسيلة وأداة في الفتنة وفي الضياع والخراب والعياذ بالله من شر الشيطان الرجيم ومن كيده ونفسه ومن شر كل ظالم ومعتدي. فالظلمة لهم أساليبهم في الوصول إلى مبتغاهم ولو عن طريق الدماء ولو عن طريق الخراب ولو عن طريق التدمير، ولا يعنيهم ما يكون عليه حال المجتمع بعد ذلك، فهمهم وكل همهم هو ملاذ الحياة الدنيا واكتساب الأموال فيها. لكن المسلم العاقل ينبغي ألا يكون معوانا على الظلم وإنما يكون معوانا على الخير. فاللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، هكذا ينبغي أن يقول المسلم وهكذا ينبغي أن يكون عليه في هذه الحياة الدنيا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، واهدي إخواننا الليبيين إلى اتباع الحق والدين وتحكيم كتابك يا رب العالمين، والاستماع إلى علماء الأمة والأخذ بأقوال علمائها وتنفيذ أحكام شرعنا الشريف وإعطاء الحقوق لأصحابها والتراجع عن الأخطاء التي يقع فيها بعضهم. فمراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وهكذا وكما يقول الناس، يعني في الليبيون متعارفون على كلمة رائعة يقولونها، اللي غلب أخوه مذل، يعني إذا كان المسألة هي بين الإخوة والتنازل لأخيك الذي هو يعني يعمل عملك ويسعى سعيك ويحرص على نفع أمتك، فينبغي أن لا تشعر بأن ذلك خسارة وأن ذلك هزيمة، وإنما الهزيمة كل هزيمة هو أن يحترق الجميع وأن تخرب البلاد وأن تشرد العباد وأن تنتهك الحرمات لا قدر الله. ومن أسوأ أفعال المسلمين للأسف في هذا الزمان ولقرون متطاولة، وهذا في عهود الظالمين كما هو مشاهد، أنهم يتقاتلون ويتقاتلون إلى آخر جندي من جنودهم ولا يبالون، وذلك إرضاء للحكام الظالمين وللغاصبين والمعتدين، ولا يتوقفون حتى توقف عنهم الإمداد بالسلاح أو تتدخل الدول العظمى فتمنعهم من استمرار في ذلك. فما ينبغي المسلم أن يكون كذلك، بل هو ينبغي أن يستمع إلى كلام ربه وإلى إرشاد علماء الدين والملة والشريعة القويمة حتى يكون مسلما حقا، وحتى يكون عمله فعلا جهادا في سبيل الله ورد للأمة إلى الحق وإحقاق الحق وأداء الحقوق لأصحابها وإنقاذ الأمة مما عليه من الأخطار. والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي